بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن زللنا وعن خطائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أحييكم في بداية هذه السلسلة المباركة والتي أسميناها مع الصالحات، باعتبار أن المرأة هي مصنع الرجال، ومن خلالها يعيش المجتمع، من خلال تربيتها الصالحة يعيش المجتمع في أمن وأمان. في هذه الدقائق نعيش مع هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنين. الحقيقة إن المرأة يعني كانت مستهدفة قديما وحديثا، وجاء الإسلام ليبرز المكانة العظيمة للمرأة. ولا أدل على هذا الكلام من أن أذكر المستمع الكريم بنموذج غاية في الروعة والجمال بأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كيف كانت مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، كيف ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ضربت المثل العظيم لنسائنا جميعا في كل مكان أن يلتزم بالطريق الصحيح والذي من خلاله تكون الثمرة في النهاية. ماذا يحتاج المجتمع الآن؟ يحتاج إلى رجال أقوياء ربوا على الفضيلة، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أختي الكريمة، لك نقدم هذه الدقائق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في حسن العرض. واعلمي أنك مستهدفة، فأعداء الإسلام لا ينامون الليل ويوصلون الليل بالنهار في الكيد لهذا الدين، واستطاعوا من خلال ضعاف النفوس أن يصلوا إلى أهدافهم وأن يحققوا مآربهم. لذا فينبغي علينا أن نوضح الطريق الصحيح مع الصالحات. معك أنت أيتها المكلومة، أيتها المظلومة التي ظلمت من أبيها أو من أخيها أو من زوجها أو من أبنائها، معك نعيش هذه الدقائق. والذي أنزل القرآن على عبده: لوددت أن نستطيع أن نخفف آلام إخواننا وأخواتنا في شتى بقاع الأرض. مع أختنا الصالحة في الأرض الإسلامية التي احتلت، مع أختنا الصالحة في أرجاء الدنيا، نتواصل معك في هذه الدقائق، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. الله عز وجل يا أختي الكريمة تكلم عن النساء في القرآن الكريم، ويكفي كل شرف أن سورة النساء جاءت بهذا الاسم في القرآن الكريم، جاءت باسم سورة النساء لإبراز المكانة العظيمة لك أيتها الصالحة التي تربي الرجال ليتحملوا المسؤولية في هذه الحياة الصعبة التي تكالب علينا فيها أعداؤنا من كل حدب وصوب. الله عز وجل يذكرنا في القرآن الكريم ويقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيتها الصالحة، ماذا تعني هذه الكلمة فالصالحات؟ هل معنى الصالحات الحجاب المنهر الخارجي؟ لا. مين اللي قال الكلام ده؟ هل معنى كده ان انا اكون راجل مسلم في شكلي لكن قلبي بعيد عن الاسلام؟ فالصالحات، قال العلماء جمهور اهل التفسير على ان الصالحات معناها التي تعمل العمل الصالح. يبقى نستنى هنا لحظة، يبقى فالصالحات الصلاح مش معناه هنا المظهر، ده معناه المظهر الموافق للمخبر لما في القلب. هترد عليا تقوليني وبعدين معاك يا مولانا، احنا دلوقتي يعني انا متمرجة بس بصلي وما بسيبش ولا فريضة، بطول اظافري، بلبس لبس مش كويس، بلبس بنطال، بلبس ستريتش، بلبس حاجات ضيقة يعني شعري باين، رقبتي باينة، بلبس بنص كم، رجلي بتبان، بس أنا بصلي. أنا مش بكلم الرجالة، أنا مليش دعوة بيهم، هل ده يبقى صلاح؟ لا. فالصالحات قانتات، الصالحات أي التي تعمل بالصلاح. هتصلي طول الليل وما تسمعيش كلام زوجك، ده مش صلاح. هتصوم طول النهار وتقوم طوال الليل وأنت بعيدة عن تطبيق هذا المنهج في أرض الواقع وعن إنزال هذا الكلام في أرض الواقع، ده مش صلاح. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما تقوليش أنا ماليش دعوة، ده المنتقبات دول مش كويسين، ده المحجبات أخلاقهم مش كويسة، ده تزيين الشيطان لك حتى تقعي في المعصية التي تقعين فيها. أما الصواب فهو غير ذلك. فالصالحات، يبقى الصالحات هنا مش معناها المظهر، لا، معناها المظهر والمخبر، العمل، العمل نفسه. فالصالحات قانتات، ما معنى قانتات؟ أي التي تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع زوجها، التي تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع زوجها. يبقى الطاعة هنا بمعنى الله عز وجل قال قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. إذا غاب الزوج عن زوجته الصالحة تحفظه في نفسها وفي ماله حتى يرجع إليها. ولذلك الزواج من الصالحة النهاردة هو كل شيء، الدنيا متاع. خلي بالك، أنا بكلم الشباب، بكلم الرجال النهاردة، أنا بكلم الأمهات النهاردة علشان تربي فتاة صالحة. الدنيا متاع، تخيل بقى، الدنيا، الدنيا بأسرها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاع هذه الدنيا بأسرها المرأة الصالحة. من هي رسول الله؟ قال: إذا نظرت إليها سرتك. الإسلام مش معناه تبتل وزهد في الحياة، لأن لزوجتك عليك حق، كما لجسدك عليك حق، كما لربك سبحانه وتعالى عليك حق، وكذلك أنت أيتها الأخت الصالحة إذا نظرت إليها سرتك. ما تبقيش بقى يعني ايه ملخومة في تربية الأولاد طول النهار في المطبخ، لا، لهذا الزوج حق، هو يحب أن يرى منك ما تحب أن تنظري إليه منه. فكذلك هو إذا نظر إليها صرت. طب تعالى هنا بقى النهاردة تقول لي، ده ممكن الزوج يا مولانا يقول لمراته: إيه اللي أنت عملها؟ يعني أنا كنت مع أحد علمائنا والله في هذا الصباح، وقال لي: اتصلت بي امرأة صالحة ونحسبها على خير ولا نزكيها على الله، واسمحوا لي أن أذكر هذه النماذج فهي من أرض الواقع. أنا مش عايز أبعد، مع أن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصالحات والصحابيات الغنى، لكني أريد أن أذكر نماذج من عصرنا الحاضر لأبين تمة الصلاح للمرأة المسلمة التي تمسكت بالنماذج السابقة من الصحابيات، من أمهات المؤمنين والصحابيات، ويعني كل نماذج يحتذى به. قال لي والله اتصلت بي امرأة قالت زوجي رجل سكير، يعني يمن الخمر، شرب الخمر في ليلة من الليالي وجاء إلي، وكنت في هذا الوقت أصلي لله رب العالمين، ودخل علي في حجرتي فوجدني ساجدة لله سبحانه وتعالى، فوضع قدمه على رأسي وأخذ يفرك رأسي في الأرض ويقول لماذا تصلي، لمن تصلي، حتى نزل الدم من أنفي. سبحان الله، إذا انتكست الفطرة تلذذت بالمحرم. مصيبة انك تجد زوج يدفع زوجته الى التبرج والسفور، مصيبة ان تجد زوج لا يستريح الا في هذه الصورة. فهذه المرأة الصالحة التقية التي تتقرب الى الله عز وجل، هو لا يعجبه هذا التقرب وهذا الصلاح، فاخذ يضع خدمه على رأسها، واخرى دخل زوجها عليها وهي تصلي فأخذ يضرب رأسها في الحائط حتى سال الدم من رأسها. لماذا؟ بحجة أنها تصلي. وأخرى شكت إلي أنا والله على ما أقول شهيد أن زوجها إذا دخل عليها وهي تقيم الليل وأقسمت لي بالله أنها لا تدخر جهدا في إدخال السعادة والسرور على زوجها إلا أنه لا يصلي، قالت لي هو يعجب من قيامي ويكرهني، كلما رآني أقيم الليل ويعجب لهذا الأمر ويقول كيف تعطين لله حقه ولا تعطيني أنا حقي. وبعض الرجال يتحجج بأحاديث ربما هي صحيحة لكن يأخذها من وجهة نظره، وكأن المرأة عبد عنده، وآخر يحرم أمه بعد وفاة والده من الزواج برجل آخر بحجة أنه يغار على أمه. ما هذا الضلال وما هذا الخطأ الفادح الذي أراه في مجتمعنا؟ أهي أصبحت عندي عبدة أو أمة كما عند غيرنا؟ الحرية الشرعية طالما أنها في حدود الشرع مطلقة للمرأة، طالما أنها في حدود ما أباحه الله عز وجل فنعمة الحرية. أما ما نراه الآن من أخطاء فنريد أن نعالج هذه الأخطاء ولنبين مكانة المرأة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. هذه المرأة الأنثى التي كانت عند عرب الجاهلية توضع في التراب تقتل، لماذا؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. زعلان، إيه اللي مزعلك؟ إن رزق بأنثى، وهذا غير صحيح. إن الله عز وجل في هذه الآيات قدم ذكر الأنثى على ذكر الرجل الذكر. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم ذكر الإناث لرفعة مكانة المرأة. ما في عندنا في الإسلام فارق بين رجل وامرأة. الدعوات القديمة قالت لن نستطيع أن نتخلل إلى الصف المسلم إلا من خلال الدخول إلى صف النساء، وتخرج دعوات كثيرة جدا بأن المرأة مضطهدة ومظلومة. طيب كيف نحرر المرأة؟ قالوا مثلا ببيوت الأزياء الموضة، تجد المرأة طوال الليل والنهار تبحث عن جديد الموضة، الفستان الفلاني شكله إيه؟ يبقى السيارة لازم تكون شكله، طيب تسريحة الشعر الفلانية، لا مانع أن تكون كل هذه الأشياء في حيز مباح لزوجك لا لغيره، أنت لست سلعة تباع وتشترى. المرأة عند اليونان كانت يعني ينظرون إلى المرأة نظرة سيئة جدا، كان اليونان يعني يقولون المرأة دي كانت يعني ليس لها روح بشر، بل حل على المرأة روح شيطان فهي أداة لإغواء الرجال، حلت في جسد المرأة روح شيطانية فهي رجس من عمل الشيطان، أما أنت عندنا فمكرمة صالحة تقومين ببناء مجتمع بأسره، كان قديما يقولون المرأة نصف المجتمع وتقومين ببناء النصف الآخر فأنت المجتمع بأسره. من قال بأن الإسلام ظلم المرأة؟ أنتوا يلي عمالين تنادوا بخروج المرأة متبرجة سافرة وتقولون بأن التبرج يكون بعملية الحد من الشذوذ الجنسي ومن الأخطاء والوقوع في الزنا، من قال هذا الكلام؟ طب ما هو الغرب وأوروبا تعيش أجمل أيام حياتها في نظر المغرورين، أجمل أيام حياتهم يعيشونها في ظل الحرية التي يدعونها، أين إذن هذا الأمر؟ أين الخيانة بينهم بين الرجل والمرأة في المجتمعات الغربية؟ مجتمع هش وضعيف لا يصلح لإقامة الدنيا على قواعد الخير. المرأة عند اليونان كانت مخلوق غريب حل فيه روح شيطان فهي تتحرك من هذا المنطلق، هي تابعة، خلي بالك كويس قوي، هي تابعة لمالكها اللي هو الزوج. وبعدين أنا عايز أكلم الزوج النهاردة، هو أنت تخيلت أن عقد الزواج ده عقد استرقاق أصبحت ملك يمين لك؟ من قال هذا؟ إن الله عز وجل يا أخي يا من تظن أن امرأتك عندك أنا، هذا غير صحيح، الله عز وجل يقول في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كل حاجة لا تؤخر شيء، اعطها الصدق كاملا كاملا، والكلام للأب حتى لا يأخذه، وللأخ أو لولي الزوجة وللزوج للجميع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إلى ما يشير هذا الكلام؟ إلى أن للمرأة مطلق الحرية في التصرف فهي ليست ملكا لك، فأنت ما تظنش الكلام ده، كما عند اليونان هي تابعة لمالكها، هكذا بالنص في كتبهم قديما يقولون هي تابعة لزوجها لمالكها، قالوا الزوج مالك للمرأة ثم هي تابعة لأبيها أو لابنها أرملة حينما تصبح أرملة. خلي بالك بقى، لأن إحنا في عند بعض الرجال وعند بعض الإخوة الآن هذا الخلل الفادح، والله جاهلية عظيمة، كيف هذا الكلام يا عم شيخ أنت بتقول إيه؟ نعم اسمع الكلام ده كويس ونزله في أرض الواقع، اسمع الكلام ده ونزله في حياتنا النهاردة وقيسه عليك وعليا وعلى ياسين وصد من الناس. ثم هي تابعة لابنها إذا صارت أرملة، وبعدين شوف بقى الابن يعمل إيه، وقد يهبها الولد، ابنها ده ممكن يهبها أو يقوم ببيعها، يا الله الابن يهب أمه لأي حد؟ ده عند مين؟ ده عند اليونان قديما، قالوا ده مطلق الحر، ده في الشرع بتاعتهم، ده في الكتب، في القواعد بتاعتهم، في القوانين بتاعتهم، قالوا للابن حق أن يهب أمه أو أن يقوم ببيعها، أيضا قالوا تباع في السوق أو يوصي بها لشخص آخر قبل موته. طيب الابن هيموت، يبقى الأم بقى هتفرح، هتتحرر عند اليونان بقى، عند اليونان بقى من العبودية اللي هي فيها دي، قالوا لا، ده الولد قبل ما يموت إذا مات قبل أمه فله الحق أن يقوم بأن يهب هذه الأم لأي شخص، أي واحد في الدنيا، يقول له دي بقت ملكك بتاعتك، هل دي المكانة دي عندنا في الإسلام؟ قالوا كانوا يعتبرونها رجس من عمل الشيطان، وإذا نزل بساحتهم ضر عند اليونان، إذا نزل ضر بقى، شوف الكلام اللي احنا يعني يقول لك أصلي بعض المخطئين في بعض الأمثال الخاطئة يقولون شورة المرأة إذا صحت بخراب سنة وإذا خابت بخراب العمر. من قال هذا؟ أخي الكريم حفظك الله ورعاك الله، بل إن المرأة كان لها الدور الفعال في نصرة دين الله عز وجل، بداية من أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وانتهاء بأمهات المؤمنين، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير زوجاته فيما يخص أمور الناس، وكان يأخذ برأيهن في بعض الأحيان. من قال هذا الكلام يا أخي؟ إن الغرب واليونان، اليونان قديما يقولوا إيه؟ يقولوا إن المرأة دي إذا نزل بساحتهم ضر، قال لك بس يا جدع استنى، إيه؟ الآلهة غضانة. طب غضبنا ليه؟ قال لك الآلهة غضبنا دلوقتي، وغضب الآلهة لن يرفع إلا إذا قدمنا القرابين للآلهة. الله، قرابين يا مولانا؟ عاملين زي القدماء المصريين، فاكرين كانوا بيعملوا إيه؟ في القصة المشهورة عروس النيل، كانوا يعمدون إلى فتاة في ريعان شبابها ويضعون عليها من أجمل الثياب والحلي وكانوا يلقونها في النيل، وجاء الإسلام وأبطل هذا الخلل وهذا الخطأ الفادح. ففي اليونان قديما إذا نزل بساحتهم ضر، يقولك بس الآلهة غضبانة. طيب الضر بيرفع إزاي؟ قالوا إذا قربنا القرابين، ويا حبذا يا جمال القرابين دي لو كانت للنساء، ويا جمالها أكتر لو كانت لامرأة في لفتاة في ريعان شبابها. انظر إلى هذا التخليف، بالله عليك يا أختي الكريمة، انظري إلى هذه المكانة الوضيعة المنحطة التي جاء الإسلام ليزيل التراب عن هذه العقول الخربة وهذه القلوب الميتة. أيضا انظري إلى مكانتك عند الرومان، دول كانوا أفدح بقى، كانوا أشد في المعاملة مع المرأة. ماذا يقول الرومان؟ ينظرون إلى المرأة نظرة المتعة، يعني خلي بالك أنت بالنسبة لهم متعة فقط، إذا أخذ متعته منها خلاص ملهاش حاجة بقى خلاص، وينظرون إليها بأن هي قطعة زينة أو أداة زينة من أدوات الزينة في البيت، بس دي النظرة للمرأة عند الرومان. وللرجل حق الوصايا عليها، خلوها من عند الايه؟ من عند اليونان، هم أقارب بياخدوا من بعض، فقالوا للرجل حق الوصايا عليه وحق السيطرة، بلوه يسيطر على المرأة سيطرة كاملة. يعني ايه؟ يعني انت ملكيش حق تبيعي وتشتري وتهبي حتى من حر ومن خالص مالك. يقول لك لا ما ينفعش، لازم ترجع لزوجها، لازم زوجها يقر هذا الكلام، وكمان ملهاش الحق في الحاجات دي. قالوا ان المرأة يعني ملهاش حقوق مثل الرجل، وذلك لعدم قدرتها الجسدية. احنا بنعترف بضعف المرأة، ولذلك الاسلام يا اخي ويا اختي الكريمة كرم المرأة، اخي حتى الزوج يضع اللقمة في فم زوجته فله بها اجر، ان الاسلام كلفني انا ان اقوم بالسعي على زوجتي أو على من تزوجت وعلى أولادي. فالإسلام كلف الرجل بالإنفاق على المرأة، وسنقف في حلقات قادمة على أمور يشيب لها رأس الرضيع من أفعال لرجال في مجتمعنا وفي أيام عصرنا تخلوا عن هذه المكانة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا بأنه عند موته يقذف بها في النار إذا أوصى الرجل بذلك، يعني إذا أوصى الرجل بأن المرأة توضع في النار معه تحرق معه، تحرق معه أيضا، وسلطته عليها سلطة المالك المتصرف، لأن الأنوثة في نظرهم تعد من أكبر الأسباب الداعية إلى انعدام الأهلية. الله، يبقى هنا استنى بقى، قال لك اذا جت بنت يبقى الانثى دي اكبر عيب في المرأة يؤدي الى عدم اهلية المرأة، ملهاش اهلية في التصرف اطلاقا، مع انه سبحان الله يا اخي لله ملك السماوات يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء، هذا امر الله، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، ولا دخل لانسان في اختيار الله ان تكون هذه البويضه لذكر او لانثى، قال بانه كلها انثى يبقى ده اكبر سبب من اسباب عدم اهليه المراه، وكانوا يعتقدون ان المراه ما هي الا اداه فتاكه ووسيله من وسائل الاغراء الشيطاني. استنى هنا، عايزين نقف مع العباره دي، انت عايز تقول يا مولانا، انت عايز تقول ان الرماة كانوا بيقولوا عن المرأة ده دي وسائل فتاكة، ولذلك اليهود كانوا يستخدمون المرأة في المخابرات، ده صحيح كانوا يستخدمونها، لكن تعالي كده، هل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات امرأة لتقوم بجمع الأخبار؟ مين قال الكلام ده؟ ده الماسونية العالمية أرادت أن تقوم بزرع هذه الأفكار في قلوب الناس ونجحت، ونجحت ان هي تبين المرأة ممكن تعمل ما يعملوش الرجل، لكن يا اخي احنا لنا مرجعية، لنا اساس، لنا عقيدة بنعود اليها يا اختي الكريمة. هل قرأتي في السيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم المرأة لتقوم بجمع الاخبار؟ اذا قرأتي فابعثي الي بهذه الاخبار حتى اقف عليها. فالمرأة عندهم اداة للغواية، يعني ايه؟ يعني يا جدع نزل بناطيل، نزل استريتشات، نزل حاجات من دي، ليه؟ عشان تقوم بغواية الشباب، أنت هتكوني مستريحة لما تروحي الجامعة، وأنت بالزي اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عنه، ونيجي نكلمك، تقولي لي البنت زي الولد، ومفيش يا مولانا النهارده احنا في القرن 21، المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يقول لها يا مرحبا، تعالي لي، إيه بقى هنعمل إيه النهارده؟ طيب هناخد الحواجب، طيب هنعمل عملية تصغير أنف، هنعمل عملية تصغير ذقن، هنعمل عملية ترجيع الأذن للخلف، أصل البتاع دي مش عاجبني، هنصغر الفادي أو هنكبره، ونبدأ نشتغل بقى، ونبدأ ندخل بقى في وحي الشيطان وفي كلام الشيطان. المرأة اللي خرجت استشرفها الشيطان. بالله عليك يا أختي الكريمة ويا أختنا العظيمة، إلى أي حد تريد أن تصلي؟ أتريد أن تطبقي هذا الكلام؟ قالوا عنك قديما أنت أداة، وسيلة من وسائل التدمير والغواية، يستخدمها الشيطان في أن يوقع الغواية في قلوب الشباب. طب أنت النهاردة بتلبسي كذا وبتعملي كذا، والنهاردة أجي أكلمك تقولي أصل أنا مش مقتنعة بالحجاب يا مولانا، أما مقتنع إن شاء الله أبقى ألبس الحجاب. يا أختي الكريمة، الله عز وجل أمرك بالعفاف بالستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فتيجي النهاردة تجيب الكلام ده. طيب أقام المؤتمرات من أجل الحديث عن المرأة قديم. يقولوا إيه بقى؟ قالوا تعالوا المرأة دي مخلوق ليس لها روح، هي ملهاش روح إنسان، وإنما تحل فيها روح شيطان، ولهذا فهي لا ترقى إلى درجة العفو والمغفرة، ولا تصل إلى محيط الدار الآخرة بما فيها من نعيم وثواب. خلي بالك ده كلام مهم جدا، ده قديما يقول إيه؟ إن المرأة دي مخلوق ما فيهاش روح إنسان، فيها روح شيطان، ولذلك هي وضيعة، ولا تستحق العفو والمكانة العظيمة، ولا تستحق أصلا أن تدخل الجنة. قال الجنة المفتاح بتاعها في إيديهم، يدخلوا فلانة وما يدخلوش، لا ده هم بالغوا في هذا الأمر، وقال لك المرأة عموما ليس لها الحق في دخول الجنة. شوف لحد فين. قالوا إيه كمان؟ قالوا ويجب أن تتقيد حياتها. إحنا عايزين نقيد حياة المرأة، ده هم بيقولوا إحنا مش عايزين نقيدك، إحنا عايزين نديك الحدود بتاعتك اللي ربنا إداها لك، وده مش كلامنا. فيقوم يقول إيه؟ يجب أن تتقيد حياة المرأة. طيب تعمل ايه؟ قالوا نريد ان نقيدها بصورة لا تخرج عنها. طب تعمل ايه المرأة؟ قالوا انه ليس من حقها الضحك. شوف الوقوع في الاخطاء، انظروا لهذا الكلام، يعني قديما يقولوا ليس من حق المرأة الضحك. ليه؟ قال لانه الضحك قهقهة الشيطان، فليس من حق المرأة الضحك. بالله عليك، ألم يأتي الإسلام بالترويح عن القلوب في الحدود المباحة التي أباحها الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق زوجته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سابقها وسبقته في مرة وسبقها في أخرى؟ ألم يحدث هذا؟ أكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم أخي علي من السودان. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا أخي علي، الله يحفظك.
إن شاء الله كيف.
الله يحفظك والله، الله يبارك فيك.
بسأل عن هل يجوز المرأة،
نعم تفضل،
هل يجوز المرأة أن تكشف فتوها؟
حاضر يا أخي، حاضر يا أخي علي. عندك أسئلة أخرى؟
هل يجوز للرجل، هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته؟
حاضر، حاضر يا أخي علي، حياك الله. هذه الأسئلة يعني قتلت بحثا، تكلم العلماء عنها كثيرا، لكني سأرد عليك في نهاية الحلقة إن شاء الله يا أخي علي، حياك الله وحفظك الله. وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن إخواننا في السودان وأن ينصرهم على أعداء الدين، وأسأل الله العظيم أن يؤلف بين قلوبهم وبين قلوب المؤمنين في شتى أرجاء الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ماشي، ناخذ جانبا من الاتصالات. طيب ال 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 احنا بنقول بقى ان ال ال المرأة هم بيظنوا بقى ان هي ملهاش حق في الدخول في الجنة قديما، وملهاش حق تضحك. فقالوا ليه؟ قال اصل الضحك ده قهقهة الشيطان، واحنا ما ينفعش. شوف لحد فين السوء ده، مش ده لسه في حاجات يعني سنضحك جميعا من سفاهتها، وكيف توصلت هذه العقول إلى هذا الخراب وهذا الخطأ؟ فيقول إيه؟ يقول ليس من حقها أن تضحك. قال ليه؟ قال أصليا يعني ما الضحك ده قهقهة الشيطان. طب إيه كمان يا جماعة؟ قال ليس من حقها أن تأكل اللحم. الله، هذا هراء الله. قال ليس من حقها أن تأكل اللحم. فيسألوهم ليه؟ قال حتى لا تصبح ذئبا، حتى لا تتذئب، تبقى ذئب لما تأكل لحم، تبقى المرأة ذئب. انظر إلى نظرة هذه هؤلاء إلى المرأة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الخراب وهذا الضلال، وجاء بالنور الذي ملأ أرجاء الأرض. قال ليس من حقها أن تأكل اللحم، وليس من حقها أن تتكلم، ما تتكلمش ولا كلمة، تفضل قافلة بقها ما عندهاش ولا كلمة إطلاقا. سبحان ربي العظيم، ليس من حق المرأة الكلام، بل بالغوا والله على ما أقول شيء، هذا في كتبهم وفي تاريخهم، بالغوا في تطبيق هذا الكلام إلى حد كبير جدا، وهو أن قاموا بوضع الأقفال على فمها، يجيبوا قفل ويحطوه على فم المرأة حتى لا تتكلم. أما في الإسلام فكان للمرأة الدور القوي والفعال في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. النهاردة يا أختي الكريمة احنا عايزين مجتمع صالح. تقولي أوليس من حقي أن أتزين؟ نعم والله من حقك الزينة، لكن ليس من حقك أن تفعل الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا إمعة، تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا فلا تظلموا. الإمعة اللي تشوف حاجة أو يشوف حاجة ويعمل زيها. وأكمل هذا الحديث بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عائشة عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا مرحبا يا أختي، يا أختي عائشة. وطي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. انت معايا على الخط؟
ايوه.
وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون.
طيب انا سامعاك كده، اهلا بيك.
اتفضلي. اهلا وسهلا يا اختي.
الله، والله بص انا يعني عندي ابني يعني لا صلاة، يعني بيشرب حاجات والواد كان كويس جدا، وفجأة لقيته مش يعني انا مش قادر عليه خالص.
هو عنده كم سنة؟
هو عنده 22 سنة.
اتفضلي.
ايوه، فانا مش عارفه يعني، عايزه استعين بكم لو عندكم شباب هنا في اسكندريه يقدر يساعدني فيه. انت تقابله يعني، نفسي استعين بكم ان انتوا يبدا يتهدي ويبقى طريقه كويس ان شاء الله.
طيب حاضر ان شاء الله.
حضرتك وكمان انا طلبت من الاخ في الكنترول اذا كان عندكم اوفر هنا في اسكندريه اقدر اساعدها يعني.
طيب حاضر.
مساعدات ماديه ناس مرضى من الزكاه ان شاء الله.
ربنا يحفظك ويرعاك. حاضر
والله.
حاضر تفضل.
ان قدرت تساعدني الولد ده انا صعبان عليا جدا ومش قادره عليه والله.
طيب حاضر يا اختي الكريمه، ربنا يرعاك ويحفظك، تفضلي يا اختي. فبناخد دلوقتي بقى، شوف المكانة يعني، برضه انا عايز اقول ان الام الكريمة دي اللي بتتصل الان عن الولد عنده 22 سنة يعني في سن صعبة جدا، يعني بتشكو مر الشكوى، الولد لا بيصلي، يعني قالت لفظ يعني احنا فهمناه كلنا بيشرب، طبعا انتوا عارفين النهاردة وسائل الاعلام الموجهة لهدم شبابنا وفتياتنا ونسائنا، واحنا لسه بنقول لا تكونوا إمعة، تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا يعني فلا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فدلوقتي إحنا مش عايزين نقول إن نجري وراء الموضة، لأن الموضة اليوم اليهود تحكموا من بيوت الأزياء وقال لك طب نديها بقى أدوات الزينة وبتاع وتطلع تشتغل مفيش مانع، وتطلع تتعامل مع الرجال والنساء وتطلع تختلط بهم مفيش مانع، المقابل أن تقوم بالجري وراء الموضة الجديدة، الفستان الجديد، التسريحة بتاعت المطربة الفلانية، الأدوات التجميل الجديدة، ونبدأ ننفق الدخل البسيط جدا على أمثال هذه الأشياء، مع أنه سبحان ربي العظيم إحنا المفروض أن الحياة الكريمة الطيبة في ظل حدود الله سبحانه وتعالى. فبنيجي نقول ان هم عندهم قالوا انه ليس من حق المرأة الكلام على الاطلاق، مالكيش حق الكلام عند هؤلاء قديما، وبالغوا في وضع الاقفال على فم المرأة حتى لا تفتح فمها بكلمة، تكلمش ولا كلمة. فهل هذا يعقل؟ وهل هذا من الشرع؟ ان الله عز وجل جعل لك الكلام وحرية التعبير وحرية التصرف فيما تملكين، فكيف بهذه الافكار الهدامة؟ قالوا المرأة الرومانية مطالبة بتسخير حياتها في طاعة وخدمة الاصنام باعتبارها رجس من عمل الشيطان، ياريتها قالوا باعتبارها يعني ياريت قالوا بخدمة زوجها، بل قالوا بخدمة الاصنام. قالوا ليه؟ قالوا ان هي رجس من عمل الشيطان فتقوم بخدمة الأصنام. للزوج مطلق الحرية في بيع زوجته في أي وقت، قالوا احنا عايزين يبيعها في أي وقت، مش مستغني عنها، يبيعها في أي وقت، وله الحق في أن يقوم بنفيها. ده مش كده وبس، ده ممكن يحكم عليها بالنفي في أي حتة تترمي فيها، بل قالوا أيضا وله الحق في قتلها. مش كده وبس يعني، قالوا بيبيعها وينفيها ويقتلها كمان. هل هذا من الإسلام في شيء؟ ليس من الإسلام، سبحان الله العظيم. جاء الإسلام وأبطل كل هذا. المرأة عندهم في عقيدتهم وفي تاريخهم وفي كتبهم كانت أحط من درجة الحيوان، إنما النبي عليه الصلاة والسلام جاء لرفعة المكانة عشان يقول لك أنت النساء شقائق الرجال. معنا هذا الاتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أستاذة هبة.
أنا والله منقبة، ويعني هل يجوز لي إن أنا أرفع نقاب قدام جوزي، قدام قصدي عفوا قدام أخو جوزي؟
نعم.
فهم يعني بيشتغلوا في منطقة عام وحدة، في منطقة نعم. عمل، فأنا وبياكلوا مع بعض، فأنا نعم. يجوز لي إن أنا يعني ارفع النقاب قدامه، فانا استاذنت جوزي وقال لي ممكن ترفع النقاب.
طيب
فانا
حاضر.
يعني لو سمحت عايز اعرف راي الدين.
حاضر يا اختي الكريمه.
طب لو سمحت عندي يعني سؤال تاني.
ماشي.
يعني ممكن يجوز لي ان انا اقص شعري، يعني هو بيضايقني، فانا ممكن اقص شعري، يعني انا بتزين قدام جوزي بس، فانا ممكن يعني اقص شعري.
حاضر هجاوبك. حاضر.
شكرا.
الله يحفظك ويرعاك يا اختي ويثبتك على طريق الخير. معنا اتصال اختي ام عمر من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا أختي، الله يحفظك ويرعاك.
جزاك الله كل خير إن شاء الله يا شيخ.
نرفع قبرك في الدنيا والآخرة، تفضلي.
أريد أن أسألك سؤال وهو مهم وضروري، يعني ضروري جدا بالنسبة لي.
تفضلي.
عليك أن تجيبني على هذا السؤال لأني أنا إنسانة مضطرة يعني ومكروبة.
تفضلي.
أنا كان يصيبني دائما وساوس في الصلاة وفي الوضوء، ولكن الحمد لله رب العالمين أنقذني من هذا الشيء، ولكن تصيبني وساوس عن ذات الله ووساوس تؤدينا للكفر، ولكن أنا رافض هذا الشيء وأسأل الله جل وعلا أن يبعدني هذا الشيء وأن يعينني على طاعته، وأنا الحمد لله مستقيمة إن شاء الله، من هذا من فضل الله رب العالمين. يعني مداومة على الصلاة في أوقاتها وقيام الليل والصيام والطاعة يعني.
يا أم عمر أنت تسمعينني يا أختي؟
ولكن في شيء ثاني شيخ.
تفضلي.
إنه هو الموت.
إيه.
الموت، اني دائما اخاف من الموت بشكل كبير يعني.
حاجة.
حتى اني مجرد اني اجلس وظني كاني مثل اني احبطت نفسيا وماتت نفسيتي، ففعلا فعلا اشعر بهذا من اللذات كاني مع الاموات.
حاضر.
اعيش مع الاموات، اشعر افقد لذات الدنيا كلها.
حاضر.
افقد لذتي مع زوجي واولادي كل شيء.
حاضر.
اريد ان اسالك تماما شيئا، سؤال، ما كفاره المراه، كفاره المراه في بيتها يعني في اولادها؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة الرجل في بيته صلاة، وهل المرأة نفس الشيء؟ يعني إذا مثلا طلع صوتها أو علي صوتها أو غضبت على الأولاد أو قالت بكلمة فاحشة، هل
فهمتك؟ ربنا يرعاك. طيب
أنا رأيت شيء، رأيت في منامي وأنني أموت وأنني في منامي، وأنني
أفعل
المعاصي ومت على الشهادة.
حاضر، سأجيب عليك يا أختي.
وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
حاضر يا أختي، تفضلي، حياك الله. معنا اتصال من تونس، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أختي إكرام.
بارك الله فيك، مرحبا بك.
كرمك الله.
عايشك. من فضلك بدي أسأل عن تنظيف الحواجب، يعني هذه مشكلة، كل واحد يقول رأيي، وأنا لا أعرف هل يجوز أن أنزع الشعر الذي بين الحواجب أو أنزع قليل من الحواجب، لأني سوف أتزوج وأريد أن أتزين بزوجي ولا أعرف كيف أفعل.
حاضر.
أيضا صبغ الشعر.
حاضر.
وتزين بزوجي والحرقوس، لو تعرف ما معنى الحرقوس.
الشعر إيه؟
الحرقوس.
لا أفهم هذه العبارة، حدثيني بالعربية.
لا أعرف بالعربية، ولكن هو شيء يزيل الجلد ويمكن أن يمنع الوضوء.
يعني هذا مثل يوضع على الأظافر؟
لا، على الجلد.
على الجلد؟ تقصدين الحناء؟
ليس الحناء، أيضا أريد أن أسأل عن الحناء، ولكن غير الحناء، أريد أن أسأل عن الحرقوس، هو مثل الطلاء الأسود.
فهمتم.
يعني يمكن أن يضع
هذا يحجب وصول الماء إلى الجلد؟
يمكن خطب الكونسنتريشن
يعني. يعني حسب نوعه.
طيب. نعم.
حاضر. طيب أنت عارفه؟ حاضر. طيب ماشي، تفضلي يا أختي، إيه تاني؟
يعني الدربوكة لو تعرف.
نعم نعم.
الدربوكة.
نعم.
في سهرة النساء، يعني هل يجوز أن يعني تكون الفرقة فيها آلات يعني إيقاعية فقط دون آلات عزف؟
أعيد السؤال.
هل يجوز يعني أن أقوم بسهرة مع فتيات يعني ونساء فقط وفيها آلات إيقاعية فقط يعني؟
تقصدين الدف؟
الدف والدربكة يعني تسمونها أنتم
الدربكة اللي هي الطبلة.
نعم نعم.
فهمتها والله.
بارك الله فيك.
سؤال حاضر.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. معنا سؤال آخر. طب معنا اتصال آخر. أم مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
السلام.
تفضلي.
إزيك يا شيخ أحمد؟
الله يحفظك ويرعاك.
لو سمحت.
تفضلي.
أنا متزوجة الحمد لله وكل حاجة. بس في حاجات يعني أنا بصلي الحمد لله كل وقت بوقته. وبصوم الحمد لله، بقوم الليل وكل شيء. بس في يعني ايه حاجات بتحصل لي كده، بشوفه في الضلمه بتتحرك قدامي زي خيوط عنكبوت او حاجات بتتحرك، وساوس بتدخل لي، ببقى اقرا اذكار وكل حاجه الحمد لله. بس ما اعرفش الحاجات دي بتحصل ازاي، بشوف حاجات بتتحرك قدامي في الضلمه. ببقى لابسه لبسه او ما لاقي لبس تاني غير اللبس اللي لابساه.
طيب
مش عارفه بالظبط.
انا عايز اقول لك على حاجه يا مصطفى.
اه
انت بتشوفي حاجه بتتحرك في الضلمه ازاي؟
اه
اسمعيني من التليفون. طب انت خلصت السؤال بتاعك؟
اه
خلصت السؤال؟
ما اعرفش هي حاجات بتتحرك زي ما اعرفش زي الشيطان او
هي زي ما انت قلت
يعني. يعني هو في واحد يعني ملتحف كده وسأل
مصطفى
بيقول لي ربما يكون جن بيحاول يدخل لك بس ذكرك لله هو اللي منعه.
طيب ماشي هجاوبك ان شاء الله. حاضر اتفضلي. خلوني ان شاء الله اجاوب في هذه الاوقات وان داخل وقت استقبل بعض الاتصالات الاخرى ان شاء الله. السؤال الاولاني هل يجوز للمراه ان تكشف وجهها؟ هذا السؤال يعني احنا القاعده الاساسيه يا اخي الكريم اخي المتصل اخي علي من السودان، القاعده الاساسيه للمراه ان تغطي شعرها والا تكشف وجهها. واحنا عندنا رايين للعلماء. الراي الاولاني الشيء بالشيء بيذكر، وانا حتى لا اتقيد براي، هذه الآراء صحيحة. الرأي الأول قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها، والرأي الثاني قال بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها فقط دون إبداء زينة أو تبرج. ولكل من الرأيين الأدلة، وما أستريح إليه هو الرأي القائل بتغطية الوجه، لأنه حتى الرأي الثاني القائل بجواز كشف الوجه يعني قال يكشف الوجه في غير زمن الفتنة، أما في زمن الفتنة فيغطى حتى لا تتعرض المرأة للفتنة. فأنا مع علمي بهذه الفتوى أنا لا أستطيع أن أرغمك على فتوى تقول بتغطية الوجه، لكني أستريح إلى الفتوى القائل إلى الرأي القائل بوجوب تغطية الوجه، لأن هذا زمن فتنة وهذا زمن مشاكل عظيمة جدا. بتقول لي هل يجوز للرجل حلق اللحية؟ طبعا لا يجوز، لأنه في فارق بين الرجل والمرأة وهو من شعائر الإسلام ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأختي عائشة اتصلت من الأسكندرية تشكو حال ابنها، الولد عنده 22 سنة. المشكلة كلها يا آبائي يا أمهاتي يا إخواني، المشكلة كلها بتكمن في الصداقة. أخبار أصحاب ابنك أنا واثق، أنا لو اتصلت بك أو أنت كلمتيني بعد الهواء تقولي أيوة أصدقاء أصدقاء سوء. طيب أنت فين يا إخوان؟ احنا عايزين نحط أساس عظيم جدا، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه إلا أن يهودانه أو ينصرانه. ما تجيش تقولي لي المجتمع له دور والإعلام له دور، بس أنت اللبنة أنت الحرف، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ألا شئتم، فأنت اللبنة الأساسية في تعليم هذا الولد وتربية هذا الولد، فاجتهدي في التربية. تقولي لي يا مولانا ما هو سيدنا نوح عليه السلام ابنه كان عامل لي مشاكل، هقول لك دي شواز والشواذ لا يقاس عليها، لكن القاعدة الأساسية أنه أنا كوالد وزوجتي كأم إحنا الاثنين مسؤولين مسؤولية كاملة عن تربية الأولاد، أنت كزوجة زوجك كزوج أنتوا الاثنين مسؤولين، وهكذا المجتمع بأسره. شوفي أصحاب ابنك استعيني بالله، وانت لو كلمتيني بعد الهواء انا استطيع ان انا ادلك على بعض اخواني في الاسكندريه يساعدونك على اصلاح شأن هذا الشاب، واسال الله عز وجل ان يرده الى الخير. اختي هبة بتقول ان انا منتقبه، ربنا يزيدك يا بنتي يعني تدين ويزيدك ستر وعفاف، هل يجوز لي يا مولانا ان انا ارفع النقاب قدام شقيق زوجي؟ لا. طب يا مولانا انا استأذنت زوجي؟ لا، ده حق الله سبحانه وتعالى خلاص، وربنا سبحانه وتعالى قال الحمل والموت، يبقى قريب الزوج يبقى ما يشوفش يبقى خلاص، يبقى خليكي زوج منتقبة يبقى ما ترفعيش، خليكي على طول الخط. ليه؟ لانه ما ينفعش يمشي على سطر ونسيب سطر. انت لبست نقاب يبقى خلاص، طب انا مش لابسه نقاب ومحجبه خلاص ما انت مش لابسه نقاب، خدت بالرأي التاني. طب انا واخده بالرأي الاولاني بس شويه وشويه، لا ما ينفعش خلاص خدي بالرأي الاولاني كله وما تكشفيش وشك. طيب هل يجوز ان اقص شعري؟ العلماء قالوا انه قص الشعر ليه؟ لانه في ضوابط في قص الشعر، اذا كنت هتقص شعرك عشان تتشبه بغير المسلمين بغير المسلمات يبقى ده حرام، يبقى ده ايه؟ ده حرام. طب لو انا هقصه عشان اتزين لزوجي، انا عايز اقصه شويه، عندي اولاد يا مولانا ومش فاضيه كل شويه اغسله انضف شعري وبتاع، فبقصه عشان يبقى سهل علي، اقول لك يجوز. طب هقصه لحد فين؟
هو العلماء تكلموا في النقطة دي كمان. هقص الحد فين؟ أقص الحد كتافي لحد أذني ولا أقص الحد كتافي؟ قالوا إن الشعر اللي يجوز قصه هو ما يقص إلى الكتف، إنك تقص شعرك لحد كتفك. أما إنك تقص شعرك لحد أذنك قالوا ده ما ينفعش. ليه يا مولانا؟ هو مش القص مش ده أنت يجوز هو يا مولانا؟ ولا أنت هتقول كلام وترجع تناقض نفسك فيه يا مولانا؟ لا أنا ما ناقضش نفسي، بس أنا بقولك فاكر حديث النبي، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اللي بيقصوا شعره لحد ودنه الراجل، أنا أقصه لحد ودنه. طب لو المرأة عملت زيي يبقى تشبهت زيي، لكن لما تسيب الحد كتفية يبقى فيش تشبه هنا. فقص الشعر للمرأة جائز على أن يكون إلى الكتف، لكن تقصيه فوق كده يبقى حرام. طيب يا مولانا، هو أنا لما أقص لحد كتفي ده ما يبقاش فيه حرام؟ خلاص فيش مشكلة، خلاص ده مش حرام. يبقى أقص لحد كتفي، أقص لحد كتفي كده ما فيش مشكلة فيه، لكن لحد أذني ما ينفعش. طيب هل إن الأخت بقى أم عمر بتقول إن أنا عندي وساوس وكان بيصب وساوس في الصلاة وفي الوضوء واستعنت بالله ربنا أعني عليه، دلوقتي بدي وساوس في الله أعمل إيه؟ هوني على نفسك يا أم عمر، هذا صريح الإيمان. الصحابة لما جوا يشكوا للنبي من نفس الأمر قال هذا صريح الإيمان، ده صريح الإيمان. فلما يجيلك الوساوس دي استعيني بالله من الشيطان الرجيم، وهذا صريح الإيمان. اعلمي أنك على الخير، تقولي الكلام ده ما تخافيش، أنت على الخير إن شاء الله، لكن لا تستجيبوا للشيطان. لما يجيلك يوسوس من خلق الله؟ طب شكله؟ طب صفته؟ لا، نزه الله عن كل هذه الأشياء واستغفر الله. ادفلي عن يسارك 3 مرات، يعني انفخي نفخ خفيف واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتغلبي، والله عز وجل ناصرك على الشيطان. الصحابة لما اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر قال هذا صريح الإيمان. دي حاجة. حاجة ثانية، أنت بتخافي من الموت. والله أنا بخاف من الموت، كل الناس بتخاف من الموت، لكن فيه خوف محمود وفي خوف مذموم. الخوف المذموم اللي يمنعك عن انك تفعلي الحق والخير، انما الخوف المحمود ان كل ما نيجي نعمل معصيه وبعدين الموت جاي يبقى نتقي الله، يبقى نخشى الله سبحانه وتعالى، يبقى نخاف. وبعدين يا ستي الكريمه الله يحفظك ويرعاك ويشرح صدرك ويثبتك، مساله الخوف من الموت ليه؟ والله ارحم بعباده. انا كنت سامح حواليك كده اولادك بيلعبوا، اسال الله يبارك لك في ذرياتك وفي اهل بيتك، كانوا بيلعبوا حواليك، انت تقدر تضر حد فيهم؟ والله ارحم بك من رحمتك بالولد الصغير، بابنك الصغير او بنتك الصغير. يبقى من احب لقاء الله احب الله لقاءه. يبقى احنا معانا ضوابط. ايه الضوابط؟ حب الله سبحانه وتعالى يا ستي، والله كتب لك حياة، والله لما يجي الموت لن ولا انت ولا الدنيا كلها لن نستطيع ان نؤخر قضاء الله عز وجل. فاستقبلي قضاء الله بصدر كده واسع، واعلمي ان الله سبحانه وتعالى يعني ما يفعل الله بعذابكم، انت فهمين غلط، ما يفعل الله بعذابكم، هيا نجيب عذاب سبحان الله العظيم. فيعني عيدي كده ترتيب الاوراق من جديد، واجعلي هذا الخوف خوف محمود يدفعك إلى الطاعة، واجعلي حب الله سبحانه وتعالى يزداد في قلبي. أسأل الله عز وجل أن ينزل السكينة عليك وعلى جميع إخواني وأخواتي في أقطار الأرض. طيب، كفارة المرأة في بيتها. نعم يا أختي الكريمة، كما للرجل أيضا، لك أيضا. المرأة ساعات تشتم أولادها بتاع، بتغضب شوية، فلتستغفر الله سبحانه وتعالى ولتتصدقي ولتواظبي على الصلاة، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن خطأنا وعن خطأك. أختي إكرام اتصلت بنا وقالت ما رأيك في تنظيف الحواجب يا مولانا، هو حلال ولا حرام؟ حرام. الحاجب ده حرام، ما ينفعش. طب هاخد ما بين الحواجب، حرام برضه. لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة والمتنمصة اللي هي بتعمل وبتعمل لها، يعني بتشتغل في كافيه ولا بتشتغل قاعدة تحت من ايديها. ليه؟ النبي فيه نص عندي هنا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. هتقولي لي طيب انا حواجبي كبيره بس في شعر فوق حواجبي، يعني في المنطقه دي كده اشيله ولا ما اشيلوش؟ اشيله. يعني الشعر ده عند المراه تشيله لانه ده هيوفر زوجها منها، لكن هنا ما تروحيش، هنا ما تروحيش. طيب هنا للمراه مثلا او في هنا أشيله، لأنه هذا لا يرغب الرجل في المرأة، لكن دي ما لكش علاقة بها إطلاقا لأنه معي نص. طيب صبغة الشعر، العلماء قالوا إيه في صبغة الشعر؟ طبعا صبغة الشعر الأصل فيها إن هي تغيير، لكن إذا كانت من أجل صبغ الشعر للزوجي أنت بتعمل الكلام ده لزوجك حلال، بشرط إن ما يكونش الصبغة دي تشبه بغير المسلمات، لأن الأوروبيات والأمريكيات هن من يفعلن ذلك. لكن لو أنت بتصبغ شعرك عشان تبقي حلوة لزوجك، ربنا يأجرك على كده وده حلال. يبقى النية هنا هي الفارق. طيب ما وضع على الجلد للتزين، أنا ما فهمتكش، لكن لو دي مادة بتمنع وصول الماء إلى الجلد يبقى ما ينفعش. لكن أحبابي في الكنترول قالوا لي إحنا عارفين المادة دي، والمادة دي لا تمنع وصول الماء من الجلد، هي تقريبا شكل الحناء كده، بتبقى سمرة كده وبتزين بها الأب اليد وتنقرش بها وتعمل بها زخارف لزوجها كده، دي بتمنع وصول ماء، لا ما بتمنعش يبقى فيهاش مشكلة. لكن لو فيها مادة بتمنع وصول ماء للجلد يبقى دي حرام ما تنفعش، لأنها هتمنع وصول الماء ما ينفعش. طيب الدف بس هو اللي حلال، أما الدربكة اللي انت بتقول عليها هي الطبلة واسمها الدربكة عند بعض البلاد العربية، يبقى الدف بس هو الايه؟ هو المباح. طيب الاختي بقى بتاعت اللي اتصلت دلوقتي بتقول لي الوساوس وانا بشوفها الظلمه وبتاع، دي كلها تهيؤات، استعيني بالله، حافظي على اذكار الصباح والمساء، كوني على يعني طهاره دائما، نامي على طهاره ونامي مع صلاه العشاء، يعني بعد صلي عشاء وصلي الصبح في وقتها، في وقتها اقراي سوره البقره او شغلي سوره البقره عندك في البيت، فستحفظ هذا البيت ان شاء الله. اما اذا تاكدت انه في حاجه في البيت بتتشال من مكانها، وان الحاجه دي انت متاكده ان في حاجه في البيت، يبقى الجئي إلى بعض الصالحين ليقرأوا لك في البيت إن شاء الله، ليقوموا بتحصين البيت. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة. إلى هذا الحد أقتصر، وألقاكم إن أحيانا الله عز وجل في أسبوعنا القادم حول مع الصالحات. ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.